الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، إمام المتقين، وقائد الغر الميامين، عليه من ربه وعلى آله وعلى صحبه أفضل الصلاة وتم التسليم إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فأهلا وسهلا ومرحبا بكم مشاهدينا في كل مكان عبر قناتكم وشاشاتكم المباركة في برنامجكم تيسير الفقه، البرنامج الذي نستعرض فيه المسائل الفقهية، نناقش فيها أبرز هذه المسائل بشكل ميسر مختصر مع شيخنا وضيفنا في هذا البرنامج. أسأله سبحانه أن يوفقنا وإياكم لكل خير، وأن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. مشاهدينا، يسرنا في هذا البرنامج أن يكون ضيفا لنا مطلا معالي الشيخ الدكتور العلامة سعد بن ناصر الشثري. بداية هذا اللقاء نرحب معالي الشيخ، فأهلا وسهلا بكم معالي الشيخ.
حياك الله ورحب بك ورحب بالمشاهدين الكرام، وأسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياهم لخير الدنيا والآخرة، ونجعلنا وإياهم الهداة المهتدين.
اللهم أمين. مشاهدينا، لازلنا معكم في كتاب المناسك، وكذلك في الأحكام المتعلقة في الطواف وما للطائف من السنن والواجبات والمتعلقات في هذا، وهدي النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك. كنا قد أخذنا في الحلقة الماضية بعض الأحكام المتعلقة في الطواف، فحبذا لو ابتدأنا في الذكر المتعلق بالطواف وبعض الأذكار أو الأدعية الواردة في ذلك. وكذلك ثبت سؤال حول باب الكعبة، هل له خاصية أو له ميزة أو ورد به سنة أو ذكر معين، وكذلك ما يتعلق في ركعتي الطواف بعدما ينتهي الطائف من طوافه.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فإن الطواف بالبيت أقيم لمقاصد ومعان عظيمة، ومن تلك المقاصد إقامة ذكر الله جل وعلا. ومن أنواع الذكر الذكر القولي الذي يقوله الإنسان في أثناء طوافه، فيبتدئ مكبرا ويقول دعاء ابتداء الشوط، وبين الركنين يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وفيما عدا ذلك يدعو الله جل وعلا ويذكره بما حضر في قلبه من أنواع الدعاء والذكر، ولم يتخصص شيء من الأشواط بدعاء بذاته، بل يدعو الإنسان ربه جل وعلا بما حضر في قلبه من الأدعية، ويذكر الله جل وعلا بأنواع الأذكار من تسبيح وتكبير وحمد وتهليل وحوقلة ونحو ذلك من أنواع الذكر بدون اختصاص وبدون تخصيص ذلك بعدد معين في هذه الأذكار. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يذكر الله في طوافه لكنه لم يكن يرفع الصوت، ومن ثم لم يعرف ماذا قال في أثناء هذا الطواف إلا ما كان بين الركنين. ومن هنا نقول بأن المستحب أن يترك الإنسان رفع الصوت في أثناء الطواف، ولذلك فإن رفع الصوت ليس من السنة، وإنما فيه مخالفة لهدي النبي صلى الله عليه وسلم وطريقته، وفيه أيضا إيذاء للآخرين وتشويش عليهم في أدعيتهم وإزالة حضور قلوبهم عن أدعيتهم. ولذلك فإنه لا يصلح من الإنسان أن يرفع صوته بالدعاء والذكر. ومن هذا أيضا أنه لا يحسن أن يستأجر الأجراء الذين يقومون بتذكير المصلين بتذكير الطائفين بأنواع الأدعية والأذكار في هذا الموطن، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته لم يكونوا يفعلون مثل ذلك، ويدعو الإنسان ربه جل وعلا بما يحضره من أنواع الأذكار والأدعية. وكذلك إذا قدر أنهم أخذوا أجيرا في يعلمهم الدعاء، فلا ينبغي بمن يتبعه أن يرفع صوته، وإن رفع صوته الأول فهم لا يرفعون أصواتهم، لأن الله جل وعلا يسمع دعاءهم ولم يرفعوا أصواتهم. والنبي صلى الله عليه وسلم لما سمع أصحابه قد رفعوا أصواتهم بالذكر قال إنكم لا تدعون أصم ولا غائب الحديث. ومن هنا فرفع الصوت بالذكر في هذه المواطن ليس من الأمور المشروعة، بل فيها مخالفة لهدي النبي صلى الله عليه وسلم. ومما يتعلق بهذا أن بعض الناس قد يعتقد أن لبعض المواطن في مكة مزية خاصة بالدعاء، ومن أمثلة ذلك ما ذكرته من الدعاء عند باب الكعبة أو الدعاء عند الملتزم وهو المكان الذي بين الباب وبين الحجر الأسود. فقد ورد في ذلك حديثان، حديث ضعيف وحديث ضعيف جدا لا يقوي بعضهما بعضا، والآثار الواردة في هذا عن الصحابة لم يثبت أكثرها، ولذلك نقول بأنه ليس هناك خاصية للدعاء عند الملتزم على الصحيح من أقوال أهل العلم، وأن الدعاء في أطراف المسجد يماثل الدعاء في ذلك الموطن لعدم ثبوته عن النبي صلى الله عليه وسلم. ومما يذكره بعض الفقهاء هنا أيضا أنه يستحب الدعاء في حجر إسماعيل، وهذا أيضا لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما الوارد أن عائشة رغبت أو سألت النبي صلى الله عليه وسلم أن تصلي في الكعبة، فأوصاها أن تصلي في حجر إسماعيل لأن جزء من الحجر من الكعبة، لأن قريشا لما أرادوا أن يبنوا البيت قصرت بهم النفقة فلم يبنوه على قواعد إبراهيم. ومن هنا فإن الدعاء في ذلك الموطن ليس له خاصية، وإذا دعا الإنسان في أي موطن من مواطن البيت كان مماثلا للدعاء في ذلك الموطن، بل قد يكون ذهنه حاضرا عندما يدعو في غير ذلك الموطن. بل بعض الناس أيضا يقول بأن الدعاء تحت ميزاب الكعبة له فضيلة، وبعضهم يخصص ذلك بحال نزول الأمطار. وفي الزمان الأول لما كان ذلك الموطن من التراب كان هناك حفرة نتجت من نزول الأمطار من الميزاب إلى الأرض، فيظن بعض الناس أن تلك الحفرة لها خاصية، وقد يسميها بعضهم حفرة التوبة ونحو ذلك. ومن فضل الله عز وجل في زماننا هذا أن تلك الحفرة قد زالت ولم تكن موجودة في عهد النبوة، وكان الناس في الزمان الأول يتعاهدونها، كلما نزل الماء قاموا بدفن موطنها ثم بعد ذلك أهملوا فيها، فظن أن تلك الحفرة لها خاصية وميزة، ولم يثبت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. وبالتالي نقول ليس للدعاء تحت الميزاب أي خاصية في الدعاء. وأما بالنسبة لما يدعو به الإنسان فالأمر واسع، ويستحب للإنسان أن يتعلم شيئا من الأدعية المأثورة يبقيها في نفسه، يذكر الله بها في صباحه ومسائه، ويدعو الله بها في صلواته، ويدعو الله بها في تلك المواطن الفاضلة، لأن أفضل الأدعية الدعاء المأثور، وذلك لأنه أجمع، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يختار من الأدعية أجمعها، وكذلك يضمن الإنسان أنه قد سلم من المؤاخذة الشرعية. عندما نأتي بأدعية من عند أنفسنا قد يكون فيها أمر محظور شرعا لا ننتبه له، ومن هنا نقول بأن الأولى أن تكون الأدعية من الأدعية المأثورة عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهكذا أيضا بالنسبة للأذكار، عندما نجد بعض الأذكار التي يؤلفها ويكتبها بعض الناس ولم يستقوها من النصوص الشرعية نجد فيها ألفاظا فيها مبالغات، وألفاظا فيها تنميقات، وألفاظ قد يكون فيها مؤاخذات شرعية. ولذلك يحسن بالإنسان أن يذكر الله جل وعلا بالأذكار المأثورة الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم. أما بالنسبة لقراءة القرآن في الطواف فهذا من الأمور الجائزة لا حرج على الإنسان فيه، لكن الأولى الذكر والدعاء، لأن هذا هو فعل النبي صلى الله عليه وسلم وفعل صحابة رضوان الله عليهم. أما لو قرأ القرآن فإن ذلك جائز ولا حرج على الإنسان فيه. وعلى الإنسان في أثناء الطواف أن يترك أنواع المعاصي، وذكرنا لذلك أمثلة من أمثلة إيذاء الآخرين، ومثله أيضا ما قد يفعله بعضهم من رفع الصوت ليبتعد الآخرون عن طريقه، هذا نوع من أنواع الإيذاء. ومثله أيضا احتقار الآخرين، ويا طويل يا قصير يا بدين ونحو هذا، إحرامك قديم ونحو ذلك، شكلك غير مقبول. ومثله أيضا ما يتعلق بالسباب، ومثله أيضا ما يتعلق بالغيبة، يكون له صاحب يسير معه في الطواف فيغتاب من كانوا حوله من الطائفين، أو يغتاب من يعرفونه وبينهم وبينه صلة، فيذكرون عيوبه ويذكرون أفعاله في ذلك الموطن، فيجتنب الإنسان ذلك. وعلى الإنسان في أثناء الطواف أن يتقرب لله عز وجل بالصبر على ما يحصل من الآخرين من الطائفين من الإيذاء، والصبر من أعظم الأعمال الصالحة أجرا وثوابا، كما قال تعالى وبشر الصابرين، وقال إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. أما بالنسبة للكلام في أثناء الطواف فهذا جائز، لا حرج على الإنسان فيه، لكن لا يحسن بالإنسان أن يشتغل بما لا ينتفع به، لا يتكلم إلا بما فيه فائدة ومصلحة. مثال ذلك لو كانوا في أثناء الطواف يتباحثون في مسائل فقهية فهذا جائز، لا حرج عليهم فيه ولهم إن شاء الله أجر، لكنهم تركوا الأفضل، لأن الأفضل الذكر والدعاء. وهكذا أيضا لو تحدثوا بأمر فيه منفعة عامة ينتفع بها المتكلمون أو ينتفع بها الآخرون فهذا أيضا جائز في أثناء الطواف ولا حرج عليهم فيه. أما الكلام بالفضول وهي الأمور التي لا يتعلق بها عمل الإنسان فالأولى والأحسن بالعبد أن يتركها وأن لا يتحدث بها وأن لا يشتغل بها لا في الطواف ولا في غيره، فيقبل على ما يتعلق بعمله ويترك ما يتعلق بعمل غيره. إذا تقرر هذا فإن من أنواع الكلام الجائز في الطواف الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فإذا رأى الإنسان شخصا آخر يعصي الله عز وجل أو يفعل أمرا منكرا تقرب لله عز وجل بنصيحته. مثال ذلك إذا رآه يحتقر الآخرين أو يدفعهم ويؤذيهم نصحه تقربا لله عز وجل، ليس انتصارا لنفسه وإنما تقربا لله ودفعا للأذية عن الآخرين ومحاولة لحجز ذلك الشخص عن معصية رب العالمين، ولا يتكلم من أجل الانتصار لنفسه. وهكذا أيضا قد ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا قد ربط آخر بحبل يقوده به، فقال فقطع النبي صلى الله عليه وسلم ذلك الحبل وقال قده بيده، قده بيده. ومن هنا فالإنسان في الطواف لا يتكلم إلا بما فيه منفعة بين عينيه، قول النبي صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، فليقل خيرا أو ليصمت. ومما يتعلق بهذا أن العبد إذا كان يستمع لتلاوة في أثناء طواف لا حرج عليه في ذلك. مثال ذلك قد يضع الإنسان سماعات في أذنيه يستمع بها قراءة بعض القارئين للقرآن، فحينئذ هذا جائز ولا حرج على الإنسان فيه. أما بالنسبة لسماع الأدعية فنقول هذا ليس بمستحسن، لأن النصوص قد وردت بالترغيب في استماع القرآن، كما في قوله جل وعلا وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. وأما الاستماع للدعاء فهذا ليس مقصودا لذاته، ليس مقصودا لذاته. ولذلك ما نجده في بعض الإذاعات من كونهم يقولون أذكار الصباح أو يقولون ببعض الأدعية هذا ليس من الأمور المستحسنة. لماذا؟ لأن الدعاء حديث بين العبد وبين ربه، تضرع وسؤال يقوله العبد يسمعه رب العزة والجلال. فعندما نصرف هذا الدعاء عن مقصود الشرع الأول فنجعله ليسمعه الآخرون نكون بذلك قد ناقضنا المقصود الشرعي ولم نحقق المقصد الذي قصده الشرع من مثل هذه الأذكار. ولا بأس أن تقال الأحاديث الواردة في الباب. مثال ذلك يؤتى بالحديث الوارد في بعض هذه الأدعية أو في بعض هذه الأذكار. لو أورد حديث من قال إذا أصبح وإذا أمسى سبحان الله وبحمده 100 مرة وغفرت ذنوبه وإن كانت مثل زبد البحر، هذا حينئذ يكون من تذكر العلم ومن مذاكرة العلم الشرعي الذي يؤجر العبد عليه، ولا يدخل في كلامنا السابق. وبالتالي إذا أردنا أن نأتي بالأدعية نأتي بها في سياق أحاديثها التي وردت فيها، لنكون بذلك ممن علم الناس الدعاء المأثور وعرفهم بأن هذا من أدعية النبي صلى الله عليه وسلم. إذن هذا شيء مما يتعلق بالذكر والدعاء في أثناء الطواف. وهنا مسألة يكثر السؤال عنها متعلقة بقطع الطواف من أجل الصلاة. قد تقام الصلاة والإنسان لا زال في طوافه، فحينئذ نقول صل مع الناس، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة. وأما بالنسبة للطواف فالصحيح أن الطواف لا ينقطع بذلك، والصواب أن الإنسان بعد فراغه من الصلاة يكمل من حيث توقف من مكانه الذي صلى فيه، ولا يحتاج إلى إعادة شوط ولا الابتداء في الطواف من جديد. وأما بالنسبة لصلاة الجنازة فكذلك الصواب أن من قطع طوافه من أجل أداء صلاة الجنازة أنه لا يلزمه أن يستأنف وأن يبتدي الطواف من جديد، بل يكمل طوافه ويتمه ويبني على ما مضى من طوافه قبل صلاة الجنازة. وأما بالنسبة لذلك نعلم أن الموالاة بين أشواط الطواف من الأمور التي جاء الشرع بالأمر بها. من الأمور المتعلقة بهذا أن بعض الطائفين عند الطواف قد يخل فيدخل مثلا بين حجر إسماعيل وبين الكعبة. إذا دخل الإنسان بين حجر إسماعيل والكعبة عليه أن يعود سريعا، فإذا عاد وأكمل طوافه السابق من حيث دخل حجر إسماعيل جاز ذلك. وأما لو قدر أنه دخل بعد جدار الكعبة مباشرة ثم بعد ذلك خرج قبيل بداية الجدار الذي وضع على حجر إسماعيل، حينئذ لم يتم طوافه. لماذا؟ لأنه لم يطف بالكعبة كاملة، عليه أن يعود فيأتي ويرجع فيخرج من المكان الذي دخل معه ولا يخرج من مكان بعد ذلك. وحينئذ أيضا نعلم أن من أكمل الدخول وخرج من الجهة الأخرى فإنه لا يحتسب ذلك الشوط، فيلغي شوطه ذلك لأنه لم يكمل الطواف بالبيت، والله عز وجل يقول وليطوفوا بالبيت العتيق، وهذا لم يطف بالبيت العتيق كاملا بل طاف على جزء منه فقط. وهكذا أيضا ما يتعلق بجدار حجر إسماعيل، بعض الناس عند الزحام الشديد قد يصعد على الجدار فيكمل طوافه عليه، حينئذ نقول ذلك الشوط لا يعتبر ولا يعتد به. ومثل ذلك أيضا لو دخل ثم خرج إلا أن يخرج من المكان الذي دخل معه، ففي هذه الحال يستثنى. إذن علمنا أنه لا بد من أن يستوعب الإنسان في طوافه جميع البيت وأن يستوعب حجر إسماعيل. هكذا أيضا ما يتعلق بالشاذروان وهو الرخامة التي تكون في أسفل جدار الكعبة لا يصعدها الإنسان في أثناء طوافه، وأكثر أهل العلم على أن من صعدها واستمر في صعودها فإنه لا يعتد بشوطه ذلك إلا أن يرجع من المكان الذي صعد معه. وشيخ الإسلام بن تيمية يخالف جمهور أهل العلم في هذه المسألة ويقول بأنه لا ينقطع الطواف بالمشي على الشاذروان، وأن الشاذروان ليس من الكعبة، لكن اجتنابه لا شك أنه أولى وأحسن. فالطواف بالبيت 7 أشواط لا بد من استكمالها، لا يصح أن يكتفي بشوط واحد ولا أن يطوف ثلاثة، لا بد من سبعة أشواط، لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما طاف سبعة أشواط، ومن هنا فلا يصح أن يكون طوافنا أقل من ذلك. إن شك في عدد الطواف فحينئذ ينظر إلى غالب ظنه على الصحيح، فإن كان الغالب على ظنه أنه قد وصل إلى ثلاثة أو وصل، فحينئذ إذا شك هل هما اثنان أو ثلاثة والغالب على الظن أنه ثلاثة، فالصواب من أقوال أهل العلم أنه يعتبرها ثلاثة لأنه قد غلب على ظنه. أما إذا تردد وتساوت الاحتمالات هل هما اثنان أو ثلاثة ولم يغلب على ظنه شيء، فإنه يبني على الأقل في ذلك. وإذا كان معه رفقة فأخبروه بعدد ما طافوا فلا بأس أن يأخذ بأقوالهم ما لم يتيقن خلاف ذلك. إذا قال له صاحبه نحن في الخامس وهو عنده يقين أنهم لا زالوا في الرابع، فيأخذ بيقين نفسه ولا يأخذ بخبر صاحبه. نعم.
جميل. أحسن الله إليك وبارك فيك على هذا هذه الإجابات الزاخرة، أسأله سبحانه أن ينفع بعلمك الإسلام والمسلمين. مشاهدين، بعد شكر الله عز وجل نتوجه بالشكر لشيخنا على ما قدمه من إجابات حول تساؤلاتنا وإشكالاتنا وبعض الأحكام المتعلقة والسنن بالطواف والأخطاء التي يقع فيها بعض الطائفين. أسأله سبحانه أن ينفع بعلمه وأن يرفع مقامه والديه وزوجه وذريته في عليين. كذلك أتوجه بالشكر لكم على متابعتكم وإنصاتكم، فكنا معكم في كتاب المناسك وفي الأحكام المتعلقة بالطواف. بإذن الله جل وعلا نستكمل الأحكام المتعلقة بالطواف في الحلقة القادمة. تابعونا وابقوا معنا. أسأله سبحانه أن يحيينا وإياكم والمسلمين حياة طيبة، إنه ولي ذلك والقادر عليه، ويرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. وصلى الله على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.